بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع فقه الأيمان والنذور. كنا بدأنا في لقائنا أو لقاءاتنا السابقة وابتدأنا في تعريف الأيمان، ثم بعد ذلك ذكرنا على حكم هذه الأيمان، ثم ذكرنا مسألة الحنث في اليمين وما يترتب عليه بعد ذلك من الكفارة، ما هي الكفارة وما هي شروط الكفارة، ثم توقفنا عند نهاية الباب. واليوم بإذن الله تعالى، قبل أن نبدأ في باب النذور، أود أن أتعرض لبعض المسائل التي تكمل الباب. بداية أقول، هناك مسألة متكررة ومشهورة جدا ولها الحقيقة تطبيقات كثيرة في حياتنا وتتكرر فعلا كثيرا ويكثر بها السؤال، مسألة لو أن إنسانا حلف على إنسان آخر. بداية أود أن أنبه على هذا الأمر، إذا كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة اليمين وأن الإنسان يحفظ يمينه هو في ذات نفسه، فنؤكد أكثر على أن الإنسان يحفظ يمينه على غيره. يعني هذا الأمر يوقع الناس في حرج عظيم، سواء حرج على الحالف أو على المحلوف. فلان يحلف على فلان، والله لن تعمل كذا، والله لن تأخذ كذا، والله لن تمسوي كذا. كل هذه الأيمان توقع المحلوف عليه أولا في حرج، وتوقع الحالف في حرج لو لم ينفذ المحلوف عليه ما حلف عليه به. فنؤكد على هذا الأمر، على الإنسان أن يحفظ يمينه، وعلى الإنسان أن لا يكثر من ذكر الأيمان على لسانه، وألا يكون ممن يتعود مسألة الحلف، سواء يحلف في ذات نفسه أو على نفسه أو يحلف على غيره. لكن بالنسبة لحكم المسألة، ماذا لو أن هناك إنسان حلف على إنسان آخر؟ زيد حلف على عمرو، والله لن ترايح كذا، والله لن تعامل كذا، أو والله من تعامل كذا. هنا ما حكم هذه المسألة لو أن المحلوف عليه عمرو، هذا المحلوف عليه لو أنه لم ينفذ الأمر، ما هو الحكم؟ هل تلزمه الكفارة؟ بداية نقول المسألة فيها تفصيل، وهذا هو ما أود أن أنبه عليه. المسألة فيها تفصيل على حسب طبيعة اليمين. لو أن هذا الإنسان الذي يحلف غرضه من هذا مجرد الإكرام، يعني هو يقصد من حلفه على الآخر أن يكرمه، يعني لا يقصد حقيقة الحلف أو حقيقة الإلزام. مثال، فلان يجلس مع فلان، يجلسون للطعام، والله لن توكل دي، والله لا تأخذ مني دي، يا أخي والله لن تمش. هذا يكثر كثيرا جدا في لقاءاتنا في الولائم ونحو هذا. هل مثل هذا اليمين يمين ملزم؟ وهل مثل هذا اليمين لو أن الإنسان المحلوف عليه لم يفعل، أنا والله فلان حلف علي لن تواكل، طب ما كلش، إذا لم يأكل، هل هنا نقول والله هذا الحالف عليه كفارة يمين؟ هذا محل خلاف، لكن الراجح فيه أنه لا يحنث، أن اليمين الذي يقصد منه مجرد الإكرام هذا ليس من اليمين المنعقد، هو يمين لغو. وذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه فقال: وكذا لا حنث عليه إذا حلف على غيره لا يفعلنه، فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه، لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام. الشاهد أن الأيمان التي تكون على سبيل الإكرام، الوجه الراجح فيها أنه لا يكون فيها حنث ولا فيها كفارة، مع التأكيد مرة أخرى على ألا يفعل الإنسان هذا أصلا وألا يكرره أصلا. وإن كنت أنبه من ناحية الأمانة العلمية أن جمهور أهل العلم يلزمون الحالف في هذه المسألة بالكفارة، يعتبرونه قد حنث في يمينه وعليه الكفارة، لكن الرأي الأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذهب عليه هنا شيخ الإسلام، أن هذا ليس بيمين منعقدة، فلا يقصد به حقيقة اليمين، وإنما الأعمال بالنيات. ومما استدل به على هذا الحديث المشهور عن أبي بكر رضي الله عنه، والحقيقة هو حديث طويل لكن أحب أن أسرده لكم لما فيه من الفوائد والعبر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا أضياف لنا قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن، أفرغ من أضيافك. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه أضياف، وبطبيعة يعني العرب وطبيعتنا كمسلمين هناك كرم الضيافة، فأمر ابنه عبد الرحمن أن يكرم أضيافه حتى ينتهي من مجلسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. لاحظ هنا، الأضياف رفضوا أن يأكلوا حتى يأتي صاحب المنزل سيدنا أبو بكر، وهذا كان بالنسبة إليهم يعني حتى يعني تكتمل منظر الضيافة وفرحتهم بهذه الضيافة، أو حتى لا يكونوا يعني في صورة النهمين إلى مجرد يعني الضيافة ونحو هذا، فأبوا أن يأكلوا إلا أن يأتي صاحب المنزل ويتشارك معهم في الطعام. هذا الأمر يغضب صاحب البيت، يعني يغضب سيدنا أبو بكر. لاحظ هنا سيدنا عبد الرحمن ابن أبي بكر يقول: إن أبي رجل حديد. ما معنى حديد؟ يعني فيه حدة. فسبحان الله، يعني نحن ما نعلم عن أبي بكر رضوان الله عليه إلا أنه هين لين سهل، طبيعته فيها يعني السماحة والرقة، وهذا من الفوائد المهمة جدا التي نستنبطها من هذا الحديث. ليس معنى أن الإنسان في حياته إنسان يميل إلى الهدوء وأنه إنسان سمح وأنه سهل ويسير، ليس معنى هذا أنه لا يخطئ أو لا يكون لديه شيء في طبيعة نفسه مما قد يعني يستبشعه الناس أو يعني أو يرى الناس فيه أنه هذا لا يليق بمثله. نحن بشر، لدينا من جوانب الخير ولدينا من جوانب النقص، لدينا من الأمور التي تحمد ولدينا أيضا من الأمور التي قد تذم. ليس منا إنسان معصوم إلا من عصمه الله، وهم أنبياء الله صلوات الله عليهم. فكل إنسان منا فيه جانب فيه الوجه الحسن، وفيه جانب قد يكون فيه شيء من الزلل أو شيء من التقصير. فسيدنا أبو بكر على عظم مكانته وعظم إيمانه رضوان الله عليه، وعلى ما هو فيه من حسن الخلق الذي يعني يكفي أمة بأسرها، إلا أنه كان فيه شيء من الحدة. فابنه قال: أبي سيغضب إن لم تأكلوا، فكلوا حتى لا يعود باللوم علي. فسبحان الله، يعني أنا أعتبر هذا من الدروس المهمة. عليك ألا تحكم على إنسان من أمر جزئي فيه أو من موقف وجدته منه. قد يكون هذا الإنسان بالفعل إنسان فيه خير، وإنسان فيه كثير من الجوانب الإيجابية، إنسان فيه الكثير مما يحمد، فلا تترك كل هذا الخير وتنظر أنت إلى هذا الذي فيه شيء من الخلل البسيط وتضعه نصب عينيك وتضخمه. هذا من علامات سوء الطوية ومن علامات مرض القلب. فقط مريض القلب والإنسان الذي فيه نفاق ونعوذ بالله هو الذي يركز همه وهمته على هذا، على الجانب السيء، فلا يرى إلا السيء ويترك الخير. كمثل الذباب لا يسقط إلا على الأمر الذي فيه والعياذ بالله فيه نتن. فلا تترك الخير وتنظر إلى جانب الشر. فلا بد أن يكون الإنسان عادلا منصفا في أحكامه وفي قراراته وفي نظرته. نكمل الحديث. قال: فأبوا. فلما جاء أبو بكر لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. قال: يا عبد الرحمن؟ قال: فتنحيت. فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فهنا كما توقع ابنه أنه لما أتى غضب غضبا شديدا، وقال: ألم أمرك أن تقدم لهم واجب الضيافة؟ ألم أمرك أن تطعمهم؟ فقال فخفت منه فاختبأ حتى لا يراه ويفرغ عليه جام غضبه. ففعلا نهره وقال له كلمة شديدة وسبه، كل هذا من غضبه. فلما قال له ابنه ووضح له موقفه، والله أنا يعني التقصير ليس من عندي، فقال اذهب يعني هؤلاء أضياف اسألهم لماذا لم يأكلوا. قال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فوالله لا أطعمه الليلة. قالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. سيدنا أبو بكر من غضبه فقال لماذا لم تقبلوا ضيافتنا؟ لماذا لم تأخذوا هذا يعني تقبلوا هذا الطعام؟ هذا أمر يعتبره الإنسان أنه فيه نوع من الإهانة، أنا أقدم لك الطعام وأقدم لك الضيافة وأنت ترفضها. فغضب من هذا، فقالوا يعني نحن انتظرناك حتى تأكل معنا. قال والله لن أكل. فهم ردوا وقالوا ونحن والله لن أكل. فقال أبو بكر فما رأيتك الشر الليلة قط، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكل. يعني هو قال والله هذا الذي حدث، الموقف الذي حدث هذا يعني نزغ من الشيطان، فجلس معهم وأكل. يعني إلى هنا يعني هذه مقدمة القصة، يعني نريد الحكم، يعني ما الذي لماذا نورد هذه القصة أصلا في معرض كلامنا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة. الشاهد من الحديث أنه لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم أقسموا ألا يأكلوا إلا إذا أكلت، وأنا أقسمت ألي لن أأكل. فهنا هم بروا في قسمهم وأنا حنثت، يعني أنا يعني أكلت معهم. فما حكم هذه المسألة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بل أنت أيضا إنسان ضار، أنت لم تقصد بهذا إلا البر والإحسان إليهم، فلم يأمره بالكفارة. وهذا هو محل الشاهد لدينا هنا، أن أبا بكر رضوان الله عليه لما أقسم عليهم هذا القسم، أو أقسم أنه لن يأكل، أو أقسم يعني بأنه لن يكون ما طلبوه، كل هذا كان في معرض ماذا؟ في معرض أنه يريد إكرامهم، وأنه كان لا يريد حقيقة القسم الذي أقسمه، ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة. فهذا يدل على أن من أقسم على شيء أو أقسم على إنسان على سبيل يعني الإكرام ونحو هذا، أنه لا تلزمه الكفارة. وهذا هو الشق الأول، لو إنسان حلف على إنسان ومقصده من هذا الحلف أنه يكرمه ولا يقصد حقيقة القسم، فهذا هو الراجح فيه أنه لا يحنث في يمينه إن لم يبر قسمه. لكن لو كان هناك غرض حقيقي للحلف، يعني الذي يقسم على الغير يريده فعلا أن ينفذ هذا الأمر، والله لن تريح المشوار الفلاني، والله لن تجايب كذا، هو هنا لا يريد إكرامه، هو يريد إلزامه. فهنا زيد أقسم على عمرو والله لتذهبن، عمرو لم يذهب، هنا ما حكم المسألة؟ حكمه أنه قد حنث في يمينه، يعني طالما المحلوف عليه لم ينفذ فالحالف حنث في يمينه وعليه الكفارة. إذن يتبقى السؤال، ما هو حكم إبرار المقسم؟ عرفنا طبيعة القسم وما يترتب على عدم الإبرار، هل يجب على المقسم عليه أن يبر قسم الحالف؟ أنا إنسان حلف عليه، هل يلزمني أن أبر قسمه وألا أوقعه في الحنث حتى يضطر إلى الكفارة؟ الحقيقة إذا نظرنا في الحديث التي وردت في هذه المسألة نجد أن هناك العديد من الأحاديث التي حضت على إبرار المقسم، منها مثلا ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، منها وإبرار القسم أو المقسم. فهنا أمرنا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمرنا بأن نبر هذا المقسم. فهذا من الأشياء التي في ظاهرها أنها على الوجوب، لأن الأمر حقيقة الأمر للوجوب. لكن إذا نظرنا في كل الأدلة التي وردت سنجد أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. لماذا؟ لأن هناك حديث آخر ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة كذا وكذا، فذكر رؤيا. فهنا جاء أبو بكر وعبر هذه الرؤيا، يعني ذكر تأويل الرؤيا، فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر: قال أقسمت عليك يا رسول الله أنت لتحدثني، ما الذي أخطأت به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فهنا في هذه الواقعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر، فدل هذا على أن عدم الإبرار، يعني إبرار القسم، ليس بواجب، إنما يستحب للإنسان أن يبر قسم أخيه لو أقسم عليه لو لم يكن في هذا ضيق أو حرج، يعني من الأشياء التي تكون من إحسان المعاشرة من المسلم لأخيه المسلم ألا يوقعه في الحرج وألا يوقعه في الحنث. فلو أقسم عليك أخوك وكان الأمر الذي أقسم عليك به أنت تستطيع أن تنفذه وليس فيه حرج أو ضيق عليك وليس فيه ضرر واقع عليك، فيستحب لك، وهذا مما تؤجر عليه. أنت كإنسان أقسم عليك أخوك تؤجر لو أنك أبررت قسمه، فاجعل هذا ديانة لله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الإنسان لم يبر القسم كما ذكرنا، فهنا على الذي أقسم عليه أن يكفر عن يمينه، وكما ذكرنا كفارة اليمين ليست كما هو المشهور عند الناس أنها صيام 3 أيام، ذكرنا أن كفارة اليمين تكون على الترتيب الذي ذكرنا: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع هذا الذي ينتقل إلى صيام 3 أيام. يبقى ملخص المسألة، مسألة فلان يحلف على فلان، لو أن فلان حلف على إنسان وكان مقصوده من هذا الحلف أن يكرمه، قلنا هذا يعتبر من لغو اليمين، هذا ليس بيمين. أما لو كان يقصد حقيقة الحلف بالفعل، هو يريد منه أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، ويقصد أن يقسم عليه ليجبره على هذا، فهنا هذا يمين منعقدة. ولو أن المقسوم عليه لم يبر القسم حنث المقسم وعليه الكفارة. فالكفارة هنا على من؟ على من حلف. زيد قال لعمر: والله لن تنازل، أم عمر قال: أنا مش نازل. هنا زيد عليه الكفارة لأنه أقسم عليه واليمين لم يتم إبرارها. المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة جدا: ما يحمل عليه اليمين؟ هذا من المسائل الخطيرة جدا في مسألة اليمين. أنت أقسمت على شيء، ما حقيقة هذا الشيء الذي أنت أقسمت عليه؟ فلان يقول: والله من داخل بيت فلان، تمام؟ والله من قاعد مع فلان. أنت عندما أقسمت والله من داخل البيت، ما الذي قصدته لما قلت أنا مش داخل البيت ده؟ كان حقيقة الحلف بتاعك إيه؟ لما أنت قلت والله ما أنا قاعد مع فلان، ماذا كان مقصودك؟ مش هتقعد معاه القعدة دي، ولا لن تجلس معه طول العمر؟ هنا هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال فيها. واحد يجي يقول لك: والله أنا حلفت على زوجتي والله ما أنت رايحة لفلانة. طيب يرجع ويقول: أنا كان مقصودي والله ما أنت رايحة لها النهاردة، أو كان مقصودي والله ما أنت رايحة لفلانة لأن فلانة ده هي كانت سيئة ثم بعد ذلك انصلح حالها، ما حكم هذا القسم؟ فهنا نقول حتى نرتب المسألة: بداية يحمل اليمين على نية الحالف إذا كان اللفظ يحتمله، بمعنى هناك ألفاظ واضحة الدلالة لا ليس فيها تأويل، اذهب والله اذهب دلوقتي انزل دلوقتي هو والله ما انا نازل دلوقتي خلاص. هو اقسم على ان هو لن ينزل الان. خذ هذا والله لن اخذ هذا. هو حلف على هذا خلاص امر واضح. لكن هناك بعض يعني بعض المسائل قد يكون فيها التباس. واحد يقول والله ما انا رايح البيت ده واشار الى يعني عمارة كبيرة فيها العديد من المنازل، هل هو يقصد لن يدخل العمارة كلها ولا يقصد أنا مش رايح البيت ده، كان يقصد مثلا منزل واحد في هذه العمارة الكبيرة؟ فهنا لا بد أن نعود إلى نيته. لو كان يقصد والله من رايح البيت ده يقصد العمارة كل هذه العمارة، يبقى إذن هنا قسمه واقع على ألا يدخل أصلا هذا البيت كله. لكن لو كان يقصد والله ما انا رايح البيت ده ويقصد مثلا منزل فلان الشقة الفلانية بتاعت فلان في هذه العمارة، فهنا في هذه الحالة لا يحرم عليه أن يدخل باقي المنازل. فهنا نقول لو كان الأمر يحتمل هناك احتمال لأن النية تفصل في المسألة فيرجع إلى نية الحالف كما ذكرنا القاعدة الكبيرة إنما الأعمال بالنيات، فهنا هذا الحالف يحاسب على نيته. هذا أمر يعني يكون بينه وبين ربه. لكن لو لم يكن له نية معينة هنا يرجع إلى سبب اليمين، السبب الذي من أجله قد أقسم. كما ذكرنا فلان قال لزوجته والله ما انتي رايحة لبيت الجيران، أقسم عليها ما تخشش بيت فلان بيت جارة من جارتهم. هنا لما أقسم عليها كان يقسم عليها لأن هذا البيت والله كان فيه شيء من الشر، هذه المرأة كان فيها شيء خلق سيء فخشي يعني أن يكون هذا الخلق السيء يؤثر على زوجته، فهنا أقسم عليها ألا تذهب إليها وألا تجلس معها حتى لا يكون هناك مصاحبة لمثل هذه المرأة سيئة الخلق. هذه المرأة صلح حالها صارت امرأة صالحة. السبب مثلا اللي كان فيه مثلا معصية معينة والعياذ بالله يرتكبونها وتابوا إلى الله منها، فهنا خلاص السبب الذي كان لأجله قد أقسم هذا السبب قد زال. هل في هذه الحالة يجوز أن تذهب المرأة أو اليمين قد ذهب سببه؟ نعم في هذه الحالة نقول اليمين زال سببه وزال معه اليمين. يبقى بداية ننظر إلى النية، إن لم يكن هناك نية واضحة ننظر إلى السبب الذي من أجله قد أقسم. إذا عدمت النية وعدم السبب، ما فيش نية واضحة وما فيش سبب واضح، هنا العلماء يقولون ننظر إلى عين المحلوف عليه. يعني إيه؟ ننظر إلى الشيء الذي أقسم الإنسان عليه. يقول مثلا يعني والله لن أقرب هذا اللبن، ويشير على لبن في الإناء. أنا والله مش هشرب اللبن ده ولا ماليش علاقة باللبن ده. إذن هنا أقسم على ماذا؟ أقسم على لبن معين. إنسان جاب له مثلا لبن وكده وهذا اللبن موجود في إناء، فقال والله لن أقرب هذا اللبن، يبقى انقسموا على إيه؟ على هذا اللبن. هذا اللبن لو صنعوا منه جبنا خلاص قال لك طب أنت مش هتشرب اللبن، طب إحنا هنعمل لك منه بلاش هنعمل لك منه مثلا رز بلبن، تمام؟ تحول عن صورته الأصلية لبن إلى شيء آخر، شيء من الحلوى ونحو هذا مثلا. هل هنا في هذه الحالة يجوز له أن يتناول هذه الحلوى؟ نقول لا، لأن لم يكن له نية معينة ولا سبب معين، إنما هو قصد عين اللبن، فاللبن سواء على صورته أو تحول هو أقسم عليه. لكن لو كان له نية، نرجع للمسألة الأولانية، والله ما أنا شارب اللبن ده، فهو كان يقصد ايه؟ مش يقصد انه لن يقرب اللبن، لا هو مش هيشرب، مش عايز يشرب. فاذا يعود هنا الى نياته، حولوه الى طبق حلوى، خلاص لا انا ممكن اكل الحلوى. يبقى هنا كان له نية، نية الا يقرب اللبن طالما انه على صورة اللبن، على صورته السائلة. اذا هذا الباب مهم جدا، فلابد للانسان ان يعقل ما الذي يريده وعندما تكلم الذي كان يقصده بكلامه. إن عدم كل هذا، ليس لديه نية وليس لديه سبب وليس لديه تعيين معين، هنا العلماء يلجؤون إلى مسألة تحديد الحقائق الشرعية. ما معنى الحقيقة الشرعية؟ هناك ألفاظ لغوية قد تكون لها عدة معاني. مثلا عندما نقول عين، كلمة العين، العين قد تطلق على العين هذه الجارحة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس. ساعة، كلمة الساعة، الساعة تطلق عندنا على هذه الساعة التي أرتديها الآن، وتطلق على الساعة الزمنية، وتطلق عند العرب على جزء من الوقت. فهنا عندما يتلفظ الإنسان بلفظ، هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. فهنا ما الذي نحمل عليه يمينه؟ فهنا نلاحظ هناك أشياء قد يكون لها معنى لغوي متعدد، بل وهناك أشياء قد يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة تطلق في لسان الشرع على الصلاة المفروضة، الصلاة المعروفة، الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. في اللغة الصلاة تطلق على الدعاء، تمام؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا مسألة الصلاة تطلق أيضا بمعنى الدعاء. فهنا لابد من تحديد المدلول. عندما يطلق لفظ الصلاة، فهنا إذا كان الخطاب شرعيا، نحن نعلم أن الخطاب هنا يحدثني عن الصلاة الشرعية. إذا كان الخطاب غير شرعي قد يحمل على المعنى اللغوي. كذلك الحال مثلا يعني بالمفهوم العصري، الوديعة. واحد يقول لك إيه حكم الوديعة؟ الوديعة عند العرب، في لسان العرب لها معنى، في لسان الشرع له معنى، في المعنى العصري له معنى مختلف. فالمعنى في الوديعة عندنا مثلا في حياتنا المعاصرة، عندما نقول الوديعة البنكية، ما هي الوديعة البنكية؟ هي مجرد مال يوضع في البنك ويوضع في فترة محددة ويكون عليه فوائد، هذه تسمى الوديعة البنكية. هذا لا علاقة له بمفهوم الوديعة عندنا في الشرع. مفهوم الوديعة هي عبارة عن أمانة، أنت أمانة تأتمن فلان على وديعتك. مثلا عندك مجموعة من الأموال ذهبت بها إلى فلان أو دعتها عنده، صارت أمانة عنده. مفهوم الوديعة في الشرع وأحكامها التي فصلها أهل العلم في كتب الفقه لا علاقة لها على الإطلاق بالودائع البنكية. الودائع البنكية تدخل عندي في قرض ربوي وإلى آخر هذه الأحكام. يبقى إذا نقول هنا لابد أن ننظر في حقيقة هذا اللفظ. أنت عندما ذكرت الكلمة الفلانية ماذا قصدت بها؟ والله أنا لن أذهب إلى المحل. كلمة المحل هذه أنت أصدق بها إيه؟ تطلق عليه عندك. والله أنا لا أكل اللحم. والله ما أنا واكل اللحم. كلمة اللحم تطلق عند العرب على لحم الطير ولحم الحيوان ولحم السمك. عندنا في العرف نطلق كلمة اللحم مخصوص على اللحم الحيواني. فإذا هنا لما أقسم والله ما أنا واكل اللحم، هنا نقول يقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأن هذا ما يستخدمه الإنسان في لغته. وإلا لو أجرينا الحقيقة اللغوية يبقى هذا الإنسان أقسم ألا يأكل أي لحم. وهنا هذه هي الدرجات التي نتعامل بها عندما نتكلم في مسألة ما الذي يحمل عليه اليمين. فهنا نقول على الإنسان أولا أن يحفظ يمينه كما ذكرنا، ألا يكثر من اليمين، وعليه أن يعقل يمينه وأن يعلم ما الذي يقسم عليه حتى لا يوقع نفسه في الحرج ولا يكون في بلبلة من أمره. هذا بالنسبة لمسألة ما يحمل عليه اليمين، كما ذكرنا هي من المسائل المهمة جدا. المسألة الأخرى هي مسألة نية الحالف، وأيضا هذه من المسائل الخطيرة جدا. الإنسان الذي أقسم ماذا كانت نيته عندما أقسم؟ أو هل يحمل اليمين على نية هذا الحالف أم نية المستحلف؟ فلان يقول له أنت رحت المكان الفلاني؟ يقول له والله لا. طيب الذي استحلفه على ماذا استحلفه؟ استحلفه على أمر محدد، أنت رحت المكان الفلاني؟ فرد عليه والله لا. لما قال والله لا، نيته هو أنه يقول والله لا ما لم جاوبك مثلا. يبقى إذن هو كان يحلف على أمر آخر بخلاف الأمر الذي استحلفه عليه. فالذي استحلفه صدقه لأنه أقسم، فهذا أمر خطير جدا ويفتح بابا عظيما للتلاعب. فلأجل هذا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ونقول باختصار، الأصل أن اليمين يحمل على نية المستحلف، على نية المستحلف حتى لا يفتح أي باب للتلاعب. ودليل هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي لفظ اليمين على نية المستحلف. انت يا ابني خدت الحاجة الفلانية؟ والله لا. يبقى إذن هنا لا يفتح أي باب للتلاعب، أنت عليك أن تقسم على ما أخبرك به أو على ما ذكره لك هذا الذي يستحلفك. تقسم إن أنت ما خدتش الحاجة الفلانية دي؟ والله أقسم. آه والله لا. فلا يقول والله ده أنا كان في نيتي، والله لا أنا ما خدتش حاجة تانية، أو والله لا ما أنا قايل لك. فهنا يفتح باب التلاعب، وذكرنا النية هنا على المستحلف. فإذا تلاعب الإنسان وقال لا ما كانش قصدي مش عارف إيه، لا يؤخذ بهذا ويكون قد أقسم يمينا كاذبا، وهذا أمر خطير كما ذكر. لكن يستثنى من هذا استثناء واحد، لو كان الحالف مظلوما أو يدافع عن مظلوم، لو كان الحالف مظلوما أو يدافع عن مظلوم. فلان شفته، فلان مثلا فلان يطلبه إنسان مجرم، واحد مجرم جاي عايز مثلا يلحق به الضرر والأذى، فاختبأ عنده. فلان عندك؟ لا والله. هنا هو في نيته لا والله ما خليك تاخده، لا والله ما انت مقابله، لا والله ما انا قايل لك. فهنا في هذه الحالة يجوز. لماذا؟ لأنه بهذا يدفع الضرر عن هذا المظلوم. وهذا استدل عليه أهل العلم بما رواه سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخ المسلم. وهنا في هذه الحالة لو كان هناك حفظ لدم مسلم أو عرض مسلم أو مال مسلم، دفع صائل عن إنسان مسلم أو دفع الإنسان مظلمة عن نفسه، فهنا في هذه الحالة فقط. وهذا مما يرخص فيه ويكون فيه باب المعاريض، لا يكون برضو يعني إنسان لا يلجأ إلى الكذب الفج الصريح، إنما يكون فيه شيء من الإيه، من المعاريض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخي أخوك في الإسلام. طيب المسألة الأخيرة وهي أيضا من المسائل المهمة، مسألة تكرار اليمين. إنسان حلف على شيء وكرر الأيمان، والله ما أنا رايح، والله ما أنا رايح، والله ما أنا رايح. هنا أقسم كم مرة؟ ثلاثة. هنا في هذه المسألة هل يحسب عليه ثلاثة أيمان أم أنه يمين واحد وقد تكرر؟ هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، تفصيل مهم جدا. أولا نقول لو تعدد اليمين والمحلوف واحد، كما ذكرت المثال السابق، روح المكان الفلاني، والله ما أنا نازل، والله ما أنا نازل، والله ما أنا نازل، ثلاثة مرات يقسم على ماذا؟ يقسم على أمر واحد. هنا في هذه الحالة نقول طالما أنه يقسم على أمر واحد فهذا لو حنث عليه كفارة واحدة، وهذا محل اتفاق. يعني لو نزل ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يحلف على أشياء متعددة، إنما حلف على أمر واحد وكرر هذا اليمين. تمام؟ يبقى هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا، يا فلان زيد عزمك، أم أقسم الآن والله ما أنا رايح له ولا دخل له بيت ولا قاعد معاه ولا واكل ولا شارب. هو كل ده في معرض أمر واحد، والله ما أنا رايح له ولا واكل معاه ولا شارب معاه ولا قاعد معاه. كل هذا هو يحلف على ماذا؟ كل هذا هو يحلف على أمر واحد فقط، على نفس القضية. فهو محلوف أو حالف واحد وحلف على أشياء متعددة. فهنا في هذه الحالة نقول هذا يمين واحد وكفارة واحدة إن حنث. تمام؟ الصورة الأولى شيء محلوف عليه واحد والأيمان متكررة، والله ما نواكل والله ما نواكل والله ما نواكل، لو أكل هو يمين واحد وكفارة واحدة. الأمر الآخر أشياء متعددة ولكن بيمين واحد، والله ما أنا رايح ولا واكل ولا شارب ولا قاعد، هو يمين واحد لكن أقسم على أشياء متعددة، أيضا هذا يمين واحد. لكن لو تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه، والله ما أنا نازل من البيت، والله ما أنا رايح المكان الفلاني، والله ما أنا رايح أجيب لك كذا، هنا تعدد الأشياء التي أقسم عليها وتعددت الأيمان. هنا ما الذي يكون في هذه المسألة؟ هل أيضا كفارة واحدة إن حنث أم كفارات متعددة؟ حقيقة الصواب في هذه المسألة أن هذه أيمان متعددة ولو حنث عليه كفارات متعددة. بهذا بإذن الله تعالى نكون قد أنهينا أهم المسائل في هذا الباب، وإن شاء الله لقاؤنا القادم يكون مع الباب الثاني وهو أيضا من الأبواب المهمة، ألا وهو باب النذور. وبإذن الله تعالى نكون يعني غطينا أهم المسائل، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.